要是鸟。مساعد التالي إنتاج زميلة غدا منصور، ومن الهندسة الإذاعية معنا رنا حمامي وشريف أبو زيد. ومعكم حتى الثالثة من هذه الظهيرة عاصف حمامي. سادتي السلام عليكم ورحمة الله. من أبرز مواضيع هذه الجولة الإخبارية: المعتقلات في سجن تلموند يعتصمن في غرفتين ويرفضن تناول الطعام، والمعتقلات يناشدن السلطة الوطنية للضغط على إسرائيل لإجبارها على الالتزام باتفاق السلام المتعلق بالإفراج عن جميع الأسيرات. الجانب الفلسطيني يجري اتصالات مكثفة لحل موضوع الإفراج عن المعتقلين والمعتقلات نهائيا. الناطق باسم قوات الامن الوطني يؤكد موقف السلطة الوطنية تجاه كل من تسول له نفسه بالانتقام من المحررين. برنامج تأهيل الاسرى المحررين يستعد لاستيعاب من تم الافراج عنهم مؤخرا. السيد الرئيس ياسر عرفات من المنتظر ان يصل في هذه الاثناء الى ارض الوطن بعد حضوره مؤتمر الدول المانحة في باريس ومشاركته في تشييع جثمان الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا ميتيران، وبعد زيارته تونس الشقيقة. مؤسسة الحق ومنظمة المادة 19 تصدران بيانا تؤكدان فيه ضرورة الالتزام بالمعايير والإرشادات للتغطية الإعلامية للانتخابات القادمة. الكشف عن اسم رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية السابق، وفي جولتنا تقرير مفصل حول هذا الموضوع. هذه المواضيع وغيرها سيداتي وسادتي لنا عودة إليها بالتفصيل بعد أن نستمع وإياكم إلى نشرة إخبارية موجزة والزميل يوسف المحمود. مساء الخير.
مساء الخير. من المقرر أن يعود الرئيس ياسر عرفات اليوم إلى أرض الوطن قادما من تونس، حيث اجتمع مع الرئيس التونسي زين العابدين بن علي. وكان الرئيس ياسر عرفات قد وصل تونس الليلة الماضية في ختام زيارة لفرنسا شاركت خلالها في اجتماع الدول المانحة وفي مراسم تشييع جثمان الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتيران. أصيب قبل قليل الطفل إبراهيم نبيه أبو سنين 4 سنوات بجروح وردود وكسور في مختلف أنحاء جسمه إثر تعرضه لحادث دهس من قبل سيارة عسكرية تابعة لقوة الاحتلال الإسرائيلي. ووقع الحادث في منطقة السهلة في مدينة الخليل، ونقل الطفل إلى مشفى عليا لتلقي العلاج. اعترفت الحكومة الكندية بجواز السفر الفلسطيني الصادر عن السلطة الوطنية. وفي بيان رسمي صدر عن السفارة الكندية في تل أبيب، أكدت كندا أن هذا الاعتراف يعبر عن دعم الحكومة الكندية القوية لعملية السلام ويعزز اهتمامها بالمنطقة. وأشار البيان إلى أن بإمكان المواطنين الفلسطينيين التوجه إلى الأراضي الكندية بغرض السياحة أو العمل شريطة حصولهم على تأشيرة الدخول اللازمة. كشفت صحيفة يدعو تحرك الإسرائيلية اليوم عن وجود بروتوكول في أرشيف الحكومتين الإسرائيليتين الأولى والثانية برئاسة دافيد بن غوريون قبل حوالي 40 سنة. وتضمن البروتوكول اقتراحا قدمه الرئيس السوري حسني الزعيم عام 49 يقضي بتوقيع اتفاق سلام مع اسرائيل يشمل التعاون الكامل واقامة جيش مشترك وحدود وتوطين 300,000 لاجئ فلسطيني في سوريا. واضافت صحيفة يدعو تحرك ان اسرائيل رفضت في حينه هذا الاقتراح خشية سقوط الرئيس السوري في تلك الفترة من الحكم، الأمر الذي حدث فعلا بعد عدة أشهر. قرر الجيش الإسرائيلي وقت التدريبات العسكرية التي تستخدم فيها قنابل الدخان والتغطية بعد ارتفاع عدد الجنود الجرحى في هذه التدريبات. وذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية أن هذا القرار جاء بسبب الأخطار الناجمة عن هذا النوع من التدريب. استقبل الرئيس السوري حافظ الأسد ظهر اليوم في دمشق وزير الخارجية الأمريكي وليد ستوفر الذي يقوم حاليا بجولة في رئيس الوزراء الإسرائيلي شيمون بيريز تقديم مواعيد الانتخابات التشريعية الإسرائيلية إلى 4 حزيران القادم، وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية التي نقلت النبأ أن بيريز يفضل هذا التاريخ في حالة حصول تقدم في المفاوضات مع الجانب السوري. طردت اليمن 7500 من الرعايا الأجانب الذين يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني، وذكرت صحيفة الحياة العربية على لسان وزير الداخلية اليمني حسين عرب أن هذا الإجراء جاء ضمن التدابير التي تتخذها البلاد ضد الأصوليين. انضمت تونس اليوم إلى اتفاقية مجلس أوروبا الخاصة بالمحافظة على الحياة البرية والبيئية والطبيعية في أوروبا، ويسري مفعول الاتفاقية المسمى باتفاقية برن بالنسبة لتونس في الأول من شهر أيار القادم، وتعنى بحماية 525 صنفا من النباتات البرية وأكثر من 1000 نوع من الحيوانات البرية. وصلت صباح اليوم إلى توزلا طلائع الجنود الروس التي ستعمل ضمن قوة حفظ السلام المتعددة الجنسية، وتتكون الدفعة من 150 جنديا وتشكل جزءا من 1600 جندي روسي سيكتمل انتشارهما في 29 من الشهر الحالي. وقال قائد القوات الروسية المحمولة إن هذه المجموعة ستكلف بعمليات استطلاعية ونزع ألغام والاتصال بالجنود الأمريكيين المنتشرين في المكان، ويشار إلى أنها المرة الأولى التي يشارك فيها جنود الروس في عملية يخوضها حلف الأطلسي. وأخيرا انتقدت الصين بشدة سماح الولايات المتحدة الأمريكية لنائب رئيس تايوان لي وان زي التوقف في لوس أنجلوس، واعتبرته مساسا بسيادة بكين وتدخلا في شؤونها الداخلية. وكان المسؤول التايواني اجتمع في لوس أنجلوس مع الرئيس الجديد للمعهد الأمريكي في تايوان جيمس جونيور. سيدتي وسادتي، هكذا نصل إلى نهاية هذه النشرة الموجزة للأنباء. أما الآن فهذه عودة إلى الزميل عاصف أحمدي في أحداث اليوم. الموضوع الأول في هذه الجولة الإخبارية وهو الموضوع الأبرز والأوسع في أحداث اليوم. الأسيرات في سجن تلموند أغلقن على أنفسهن أبواب الغرف هذا اليوم وامتنعن عن تناول الطعام وطالبن بالإفراج عنهن جميعا دون شرط أو قيد. وكذلك ناشدنا السلطة الوطنية بأن تضغط على الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن جميع المعتقلات. عن الأوضاع في سجن تلموند تتحدث إلينا السيدة أم ياسر لوحيدي والدة المعتقل عبير لوحيدي التي كانت صباح اليوم في معتقل تلموند من أجل زيارة ابنتها.
في صباح هذا اليوم توجهنا لزيارة الأسيرات في سجن تلموند، ولكن وجدنا قوة كبيرة من الشرطة وقوات حرس الحدود أمام السجن، وقد حاولنا الدخول لزيارة الأسيرات لكن إدارة السجن رفضت وتذرعت بانه الاسيرات يرفضن مقابلة اي انسان، وبعد اعتصامهم في غرفتين يوجد الان حوالي 28 اسيرة معتصمات في غرفتين، وقد قطعت ادارة السجن عنهم الكهرباء والماء واغلقت النوافذ بكوادر بلاستيكية لمنع دخول الهواء على الغرف. فالوضع خطير متأزم، وقد هددت الأسيرات أنه في حالة محاولة إدارة السجن اقتحام الغرف سيقوموا بإحراق الغرف وسيحترقن، وأرجو أن يتحرك المسؤولين الفلسطينيين لإنقاذ الأسيرات من هذا الوضع المأساوي في حالة محاولة إدارة السجن اقتحام الغرف لا يستطيعوا اقتحامها الا عن طريق قصف الخزانه الحديديه اللواتي التي وضعتها الاسيرات لاغلاق الباب. وفي هذه الحاله سيكون هناك احتمال كبير لاحتراق الغرفه لان يعني الوضع ميؤوس منه داخل السجن. انا اتوجه لشعبنا واتوجه للمسؤولين الفلسطينيين ان يقفوا مع الاسيرات وان يجعلوها بحق قضيتهم الاولى. ويجب على الجميع ان يطالب بتعليق عمليه الانتخابات لحين حل قضيه الاسيرات والاسرى. يجب التوصل، يجب علينا ان نقف موقف ثابت وموحد من اجل انقاذ ابنائنا داخل السجن. يجب ان نكون دائما يد واحده حتى نستطيع ان نصد هذه الفئه المظلومه الموجوده تحت سيطره سلطات الاحتلال. يجب علينا ان نعلق الانتخابات لحين تصل الى صيغه نهائيه وجدول زمنيه بقوائم باسماء جميع الاسيرات والاسرى.
وحول ذات الموضوع اعتصام الأسيرات داخل معتقل تلمون، تحدث السيد عيسى قراقع نائب رئيس نادي الأسير الفلسطيني الذي اتهم الحكومة الإسرائيلية بخلق المعوقات أمام تطبيق اتفاق السلام الموقع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
ما زالت حكومة إسرائيل تستخدم سياسة التضليل والخداع بما يتعلق بموضوع الأسرى والأسيرات الفلسطينيين في سجون إسرائيل، حيث تبين من خلال الدفعة التي تم الإفراج عنها أن حكومة إسرائيل لم تلتزم بشكل محدد بالإفراج عن كافة الأسيرات الفلسطينيات الموقوفات والمحكومات من سجن تلموند كما نص عليه اتفاق طابة. وما زالت إسرائيل تتعامل مع موضوع الأسيرات بشكل مجزأ، وصنفت الأسيرات وأحالت موضوع 6 أسيرات فلسطينيات إلى رئيس دولة إسرائيل وقائد المنطقة الوسطى الذي أعطى قرار برفض الإفراج عن 6 أسيرات فلسطينيات. وبناء عليه اتخذنا الأسيرات موقف المتضامن برفض الإفراج وإعلان مواقف تضامنية نتيجة هذا الموقف الإسرائيلي المخالف لكل القوانين الدولية والمخالف لاتفاق طابة، والذي يدل على عدم وجود مصداقية حقيقية عند حكومة إسرائيل التوجه نحو بناء سلام عادل وحقيقي مع الشعب الفلسطيني. موضوع الأسيرات حاليا سوف يخلق أزمة يعني كبيرة جدا لدى الشارع الفلسطيني ولدى الحركة الأسيرة، ويضع علامات من القلق في مسيرة السلام. من الضروري أن يتم الضغط على حكومة إسرائيل واستخدام كافة الوسائل القانونية والدولية من أجل إطلاق سراح كافة الأسيرات والتزام إسرائيل بالمعايير الدولية التي تم الاتفاق عليها في إطلاق سراح بقية الأسرى، وخاصة أنه لم يفرج حسب ما نص عليه الاتفاق، ايضا لم يفرج عن اكثر من 200 حالة مرضية من السجون تحتاج الى عمليات جراحية، وبعض المعتقلون معاقين وبعضهم اصيب بالعمى وبعضهم قضى اكثر من 20 سنة في السجون. اسرائيل استخدمت اسلوب الخداع والتضليل فافرجت عن اسرى اعتقلوا لأسباب على دخولهم إسرائيل بدون تصاريح، ومن بقي لهم أحكام خفيفة ولم تراعي الأولويات الإنسانية والفئات الأكثر تضررا من المعتقلين الموجودين داخل السجون. لم يطلق سراح المعتقلون الإداريون على سبيل المثال، هم معتقلون سياسيون بدون تهمة وبدون أي محاكمة، بالرغم أنه كان من المفترض أن تشمل الإفراجات الأخيرة كافة المعتقلين الإداريين. الموقف الإسرائيلي هو موقف حرب أعتبره، وموقف يصعد من الأمور ويخلق تساؤلات كثيرة، وهذا لا يخدم بناء سلام صحيح وعادل. نطالب السلطة الوطنية الفلسطينية والأردن فاوض اتخاذ الإجراءات الصحيحة والمناسبة والضاغطة على كافة المستويات من أجل إيجاد حل سريع لأزمة الأسيرات الفلسطينيات بشكل محدد، لأن هذه الأزمة سوف تعكس نفسها أولا على كافة السجون وثانيا على الشارع الفلسطيني في ظل مرحلة جديدة وظروف متغيرة يجب أن تعزز فيها أسس وقواعد بناء السلام، وليس وضع عقبات تعرقل من عملية البناء هذه.
حول هذا الاعتصام توجهنا إلى السيد هشام عبد الرازق عضو الوفد الفلسطيني المفاوض حول المعتقلين ليطلعنا على آخر الجهود الفلسطينية المبذولة لحل هذه المسألة.
عندما علمنا أول أمس بالوضع الذي حدث لدى الأسيرات وكان في البداية يبدو وكأنه إشاعات من هنا وهناك، ومن أجل أن نستوضح ونستجل الأمر توجهنا صباح هذا اليوم وكنا الساعة 9 في سجن تلمون وطلبنا مقابلة الأسيرات الفلسطينيات. وفي البداية أوضحت لنا إدارة السجن بأنهن ليس لديهن رغبة في مقابلة أحد ولا الحديث مع أحد، وقلنا لهم اذهبوا وقولوا لهم بأننا جئنا لنراهم ونتحدث معهم وبعدها سنحدد الأمر. وبعد أن تحدث مدير السجن معهن وافقنا على أن نذهب ونتحدث معهن، وطبعا هن موجودات في داخل غرفتين، 29 أسيرة فلسطينية في غرفتين لا تتسعن لأكثر من 12 أسيرة، ويضعنا الفرشات والأسرة والخزن الحديدية على الأبواب ويرفضنا الخروج خلال ساعات اليوم او الليل، ولا يتناولنا الطعام منذ 3 ايام، ويهددنا بانه اذا ما قامت ادارة السجن محاولة لاخراجهن بالقوة فانهن سيحرقن انفسهن. وقد اوضحنا للاخوات الاسيرات ما تم خلال المرحلة الماضية وخلال الايام الاخيرة من جهود على صعيد أعلى المستويات السياسية الفلسطينية من أجل إنهاء موضوعهن، ولكن أخواتنا الأسيرات موقفهن لا يمكن أن يستوعب أن يتم الحديث حول أي مسألة سوى أن تلتزم إسرائيل بما اتفقت معه مع الجانب الفلسطيني عليه، وهو الإفراج عن كافة الأسيرات الفلسطينيات. ونحن نرى بأن هذا الوضع خطير ويتطلب علاج، والعلاج يأتي من خلال أمرين: الأول أن لا تقدم إسرائيل على إخراجهن بالقوة، وقد أوضحنا هذا الأمر لكافة المسؤولين الإسرائيليين. أما الأمر الثاني فهو أن تبذل جهود لدى كل الأطراف ذات العلاقة بالأمر على أعلى المستويات السياسية من أجل حل هذا الأمر، ونحن سنتوجه بدورنا إلى القيادة الفلسطينية والرسالة أبو عمار، وأيضا من خلال موقعنا في التفاوض حول موضوع الأسرة سنتوجه إلى نظرائنا في الجانب الإسرائيلي الحديث معهم حول موضوع الأسيرات الفلسطينية وضرورة حل هذا الأمر، وخاصة إن الأوضاع والظروف التي نمر بها على عتبة الانتخابات التشريعية هذا الأمر يجعل أمر ملح انهاء هذه الموضوعة وعدم ترك الامور تسير بشكل ربما تعصف بالعديد من الامور الهامة اذا ما لا سمح الله وقع ما لا يحمد عقباه.
وما زلنا في ملف المعتقلين، فخلال اليومين الماضيين تم الإفراج عن عدد من المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية، وقد حذرت السلطة الوطنية كل من تسول له نفسه بالانتقام من هؤلاء المحررين بتهمة أنهم تورطوا بتصفية عملاء لإسرائيل. عن هذا الموضوع وجه الحاج خالد مسمار الناطق باسم قوات الأمن الوطني نداء إلى تلك الفئة من المواطنين قائلا:
أولا
اولا منرحب باخواننا وعودتهم لتمثل هواء الحرية في ربوع الوطن وبين الاهل وذويه. وفي الواقع كان هناك تلاعبا من الجانب الاسرائيلي بهذا الخصوص، اطلاق سراح عدد من المعتقلين. نرجو ان تكون هناك مراعاة لهذا في المستقبل. وهناك فئات كما قلت تحاول اشعال الفتنة في صفوف الجماهير بدعوى الانتقام من بعض الاخوة المحررين الذين اتهموا بتصفية عملاء الاحتلال والثأر منهم وتحويل الفرحة الى مأتم. اننا نحذر هؤلاء بشدة. السلطة الوطنية ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بالامن والامان، ولن تسمح لاحد ان ياخذ ما يدعي انه حقه بيده. واطالب الجميع التعاون للحفاظ على سلطة القانون والحفاظ على الدولة، سلطة الدولة، حتى نقيم دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ان شاء الله بقيادة الاخ القائد ابو عمار. وهذه اخي عاصف مسؤولية كل فرد فينا.
وبرنامج احداث اليوم سيدتي وسادتي اجرى بعض اللقاءات مع عدد من المحررين الذين تحدثوا عن شعورهم بعد الافراج، لنستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة يعني شعوري كشعور أي إنسان فلسطيني مجاهد قاوم الاحتلال قدر الإمكان، وبقضاء الله وقدره اعتقل عن ضيق طبعا فترة ما يقارب السنة ونصف، وثم أفرج عني. الآن أشعر كشعور أي فلسطيني كان مقيد وكان داخل تشكيلات العدو ثم أفرج عنه بقدر الله سبحانه وتعالى. لكن لن تتم الفرحة وما دام هناك أسير فلسطيني داخل معتقلات العدو، خاصة وسيما أنه يعني حقيقة الناس اللي قدموا وبيستاهلوا الإفراج. يعني كنا نتمنى أن يكونوا برفقتنا، هم الناس اللي قدموا هم اللي بقوا داخل السجون، خاصة الإخوة اللي عندهم قتل يهود أو إصابات يهود. ونتمنى أن يفرج عنهم قريب إن شاء الله، وأن يكون على رأسهم الشيخ أحمد ياسين، دكتور عبد العزيز الرنتيسي، المناضل الأخ أبو السكر، الرفيق أبو رفعت، وكافة المعتقلين يعني الذين أمضوا عشرات السنوات في داخل المعتقلات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم وأن يفك أسرهم وأن يحسن خلاصهم إن شاء الله في القريب العاجل.
والله الحمد لله، الاسم زكريا أبو زايد. الشعور ممزوج بالفرح والحزن، فرح على إخوة، فرح على إننا خرجنا من السجن شفنا الحرية، وحزن لأن إخوتنا بقوا في السجون وبعانوا ويلات السجن والاحتلال. ندعيهم إن شاء الله ربنا يفرج كربهم بإذن الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منيف محمد عامر الشرحة من دور الخليل المعتقد. لقد كان محكومي في 11 شهر وامضيت منهم 10 شهور و10 ايام وبقي لي 20 يوم. وبالنسبه لشعوري للافراجات لم تكن الفرحه، لان بقي لنا اخوه في سجون الاحتلال، ومعظم اللي افرجوا عنهم كان بقي لهم من شهر لخمس شهور، وكان افراجات لتعيين التساريح وللمدربين. ونتمنى من الله عز وجل الافراج عن جميع المعتقلين على راسهم الشيخ احمد ياسين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
برنامج تأهيل الأسرى المحررين يستعد لاستيعاب من تم الإفراج عنهم مؤخرا. السيد راضي الجراعي مدير البرنامج تحدث عن هذا الموضوع قائلا:
برنامج تأهيل الأسرى المحررين الحقيقة هو برنامج لتأهيل الأسرى الذين يتم الإفراج عنهم. في المرحلة الأولى تم استيعاب حوالي 5000 أسير محرر لاستيعابهم، وهذا بناء على الموازنة المتوفرة للبرنامج. ولكن حاليا نقوم بأداء مشروع من أجل الحصول على تمويل لتأهيل الأسرى الذين يتم الإفراج عنهم، والحقيقة تم الاتصالات مع الدول المانحة، وهناك موافقة مبدئية على الاستمرار في تمويل البرنامج حتى نقوم بتقديم خدمات لبقية الأسرى الذين لم يستطيعوا الانتفاع من البرنامج في المرحلة الأولى، بالإضافة إلى الأسرى الذين يتم تحريرهم في هذه الأيام.
وعن الاتصالات التي يجريها البرنامج مع المحررين أنفسهم، يقول السيد الجراعي:
الحقيقة احنا قمنا بحملة إعلامية في شهر 4 من العام الماضي 4 و5، ولكن حتى الآن الباب مفتوح لا يزال لتسجيل الأسرى المحررين الذين يتم الإفراج عنهم. والحقيقة أن البرنامج بعد أن بدأ بتقديم الخدمات الفعلية للأسرى المحررين حظي بمصداقية لدى الأسرى المحررين، وبالتالي هذا شجع الكثير ممن كانوا غير متشجعين للقدوم إلينا والتسجيل للبرنامج إنهم يحضروا ويسجلوا للبرنامج. وطبعا نحن حريصين على أن نقدم أقصى ما نستطيع من الخدمات المتوفرة بين أيدينا لهؤلاء الأسرى.
هذا ودعا السيد راضي الجراعي المحررين إلى مراجعة برنامج تأهيل الأسرى لتعبئة نماذج خاصة بالانتساب إلى برنامج التأهيل.
نعم، المفروض أن يحضروا إلى مكاتبنا، وهي مكاتب منتشرة في كافة مدن الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن يقوموا بتعبئة استمارة حتى نستطيع أن نعرف عنهم كافة المعلومات، بالإضافة إلى رغباتهم والتأهيلية، يعني ماذا يريد الأسير المحرر، في أي مجال يريد أن يتأهل، هو في مجال التعليم أو في مجال التدريب المهني أو غيره من الخدمات التي نقدمها.
أحداث اليوم سيدتي وسادتي معكم حتى 3، ونحن إلى موضوع آخر. فقد وصل السيد الرئيس ياسر عرفات قبل قليل إلى أرض الوطن بعد أن حضر مؤتمر الدول المانحة وشارك في تشييع جثمان الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا ميتيران، وزار تونس. عن هذا الموضوع ومواضيع أخرى في قطاع غزة مع الزميل عادل الزعنون. مساء الخير يا عادل. ألو، مساء الخير. الو، مساء الخير عادل.
عادل، الو. ايوه، مساء الخير.
تفضل عادل.
عاد السيد الرئيس ياسر عرفات الى ارض الوطن بعد ظهر اليوم بعد ان شارك في مؤتمر الدول المانحة الذي عقد في باريس، وشارك في مراسم تشييع جثمان الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا ميتيران، كما زار خلال جولته هذه الجزائر وتونس والتقى بالمسؤولين هناك. وعلى صعيد آخر، تقيم حركة حماس مهرجانا جماهيريا تدينيا على أرض ملعب اليرموك بمدينة غزة في هذه الأثناء للشهيد يحيى عياش الذي اغتيل في قرية بيت لاهيا شمال قطاع غزة يوم الجمعة الماضي. ويشارك في المهرجان التديني عدد من الشخصيات الوطنية والإسلامية وآلاف المواطنين من أنحاء القطاع، كما يشارك في المهرجان ممثلون عن الصفة الوطنية وممثلون عن كافة القوى السياسية. وعلى جدران الملعب رفعت حماس لافتات تندد بقتلة عياش وتدعو إلى الكشف عن القتلة وإنزال أشد العقوبات بحقهم.
وأكدت حماس على أهمية الوحدة الوطنية خاصة في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الشعب الفلسطيني. وشدد الدكتور محمود الزهار المسؤول في حماس على أهمية الوقوف صفا واحدا من أجل التصدي إلى المؤامرات التي يحيكها الأعداء ضد الشعب الفلسطيني. ودعا الزهار إلى مصادرة أملاك كمال حماد الذي أحضر جهاز التليفون المتنقل والذي بواسطته قتل عياش. وطالب الدكتور الزهار الحكومة الإسرائيلية بإطلاق سراح كافة الأسرى والأسيرات وفي مقدمتهم الشيخ ياسين من سجون الاحتلال. وقد استهل المهرجان بتلاوة آيات من القرآن الكريم وألقت طفلة نيابة عن زوجه يحيى عياش كلمة أبدت فخرها واعتزازها لاستشهاد زوجها. فيما رفع المشاركون في المهرجان صورا للشهيد عياش ولا يزال المهرجان مستمرا حتى اللحظة. إلى هنا من غزة عادل زانور.
شكرا يا عادل. إلى موضوع الانتخابات، فقد أصدرت كل من مؤسسة الحق ومنظمة المادة 19 بيانا أكدتا فيه ضرورة الالتزام بالمعايير والإرشادات للتغطية الإعلامية للانتخابات القادمة والإشراف على سير هذه العملية. تفاصيل ذلك مع الزميل رشيد هلال مراسلنا في رام الله.
أعلنت مؤسستا الحق والمادة 19 أنهما ستقومان بمراقبة عدد من مجالات الاهتمام المتعلقة بالانتخابات التشريعية خلال الأسبوعين المتبقيين على حملة الانتخابات، وهي حرية التعبير عن الرأي للمرشحين، حرية التعبير عن الرأي لمعارضي الانتخابات، وحرية التعبير عن الرأي للمراقبين من مؤسسات حقوق الإنسان والمراقبي عمليات الانتخاب، حرية التعبير عن الرأي لوسائل الإعلام والتي تتعلق بالحرية من التدخل من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية، الحرية من فرض الرقابة من قبل السلطات الإسرائيلية، حق الناخب في حرية الرأي والتعبير، وعن مجالات الاهتمام المرتبطة بحرية التعبير عن الرأي خلال عملية الانتخابات التشريعية. بالنسبة للمرشحين، تحدث الأستاذ رزق شقير الباحث في مؤسسة الحق وعضو مجلس الإدارة فيها قائلا:
حرية التعبير عن الرأي للمرشحين هي مسألة أساسية، إذ لا يمكن التصور أن تجري انتخابات تشريعية أو غير ذلك من الانتخابات إذا لم يتمتع المرشحون بحرية كافية في التعبير عن آرائهم لممارسة الدعاية الانتخابية. وتحت هذا الإطار يمكن الحديث عن عدة جوانب: حرية عقد الاجتماعات والمهرجانات المتعلقة بحملة الانتخابات، والحق في تخصيص وقت متساوي لكافة المرشحين أثناء الخروج على الهواء لدى محطات الإذاعة والتلفزيون التي تديرها هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية لعرض بياناتهم والانتخابية. كذلك التغطية المتوازنة لدعاية الحملة الانتخابية في البرامج الإخبارية لوسائل الإعلام التي عمليا هي تحت سيطرة أو بإشراف السلطة الوطنية الفلسطينية. كذلك الحق في التمتع بحماية أجهزة الأمن الفلسطينية ضد كافة أشكال الاعتداءات أو المضايقات الجسدية أو أي مظاهر من مظاهر الترهيب. كذلك الحرية في عدم تعرض المرشحين لأي ضغوطات غير قانونية من أجل إرغامهم على سحب ترشيحهم، في حين طبعا يحق لكل مرشح أن يسحب ترشيحه بشكل طوعي. كذلك الحق في حرية الحركة للمرشحين لأن حرية التعبير عن الرأي مرتبطة بحرية الحركة، فيحتاج المرشح لأن يتحرك ويتنقل من مكان إلى مكان لكي يمارس دعايته الانتخابية. وهناك إذن حق حرية أخرى لحرية إصدار وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، بما في ذلك توزيع هذه الدوائر بين مختلف الدوائر الانتخابية بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة. ولهذا حركة التنقل يجب أن تكون متيسرة بين الضفة الغربية وقطاع غزة لكي يمارس المرشحون دعايتهم الانتخابية، خاصة إذا كان هؤلاء المرشحون هم ينتمون إلى أحزاب، فكل حزب يحتاج إلى بس دعايته الانتخابية على صعيد المناطق الفلسطينية بأكملها الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.
وماذا عن حرية التعبير عن الرأي لمعارضي عملية الانتخابات؟ أجاب شقير:
وبما أن الحق في حرية التعبير عن الرأي هو حق إنساني أساسي، فمن الواجب مراعاة هذا الحق في كافة مراحل العملية الانتخابية وقبل الانتخابات وبعد الانتخابات. وبالتالي فحرية التعبير عن الرأي يجب ألا تقتصر فقط على الجهات أو الأشخاص أو الأطراف المؤيدة لعملية الانتخابات أو المشاركة فيها، بل يتوجب أيضا احترام حق المجموعات أو الأشخاص التي اتخذت قرارا بعدم المشاركة في عملية الانتخابات حقا في التعبير عن رأيها خلال الدعاية الانتخابية. وهذا يقتضي من وسائل الإعلام الرسمية بث وجهة نظرها، ويقتضي أيضا من الأجهزة الأمنية تمكين هذه الجهات من طرح رأيها على الجمهور الفلسطيني.
وماذا عن حرية التعبير عن الرأي للمراقبين من مؤسسات حقوق الإنسان ولمراقبي عملية الانتخابات؟ قال:
حرية التعبير عن الرأي والحركة لمراقبي عملية الانتخابات سواء المراقبين الدوليين أو المراقبين المحليين، وكذلك إتاحة الفرصة لعمل مؤسسات حقوق الإنسان في هذا المضمار هو من العناصر الأساسية لنزاهة الانتخابات، وهو متطلب هام لتحقيق ذلك. فيجب أن تطلع هذه يجب أن تتمكن هذه المؤسسات وهؤلاء المراقبين من الاطلاع بدورهم بشكل فاعل، وكذلك من أن يتحركوا بسهولة لتحقيق عملية المراقبة المطلوبة.
وعن تقييم الحق المتوقع لسير الحملة الانتخابية، قال شقير:
فيما يتعلق بسير العملية الانتخابية، أولا بالرجوع إلى قانون الانتخابات. قانون الانتخابات يتضمن آلية متكاملة بالتأكيد ستؤدي إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة إذا تم التقيد بهذه الآلية والالتزام بها. لغاية الآن صارت العملية إلى حد كبير وفق هذه الآلية، ولكن هناك بعض الشكاوي بدأت ترد إلى مؤسستنا ومراقبين آخرين حول بعض التجاوزات في بعض المناطق، منها على سبيل المثال وردت شكوى وما زلنا بصدد التحقق منها في منطقة الخليل، حيث طلب بعض المسؤولين في التربية والتعليم من المعلمين جمع تواقيع لصالح مرشحين معينين. كما تم في منطقة بيت لحم على سبيل المثال اعتقال بعض الأشخاص لبضع ساعات كونهم كانوا يثبتون ملصقات على الجدران تدعو إلى معارضة العملية الانتخابية. وهناك أيضا معلومات بصدد ملاحقة أو ممارسة بعض المضايقات على بعض المرشحين أو بعض منظمي الحملات الانتخابية لبعض الأحزاب المشاركين، ونحن بصدد فحص كافة هذه الشكاوى والمعلومات للتأكد منها، وسيتم إصدار بشأنها بيانات علنية وقت الانتهاء من ذلك.
المادة 19 بإصدار مجموعة من المعايير والإرشادات التي تحكم التغطية الإعلامية للانتخابات الفلسطينية، وتركز على حرية التعبير عن الرأي وتحديدا سهولة الوصول إلى أجهزة البث الإعلامي خلال العملية الانتخابية، وستتوفر هذه المعايير باللغتين العربية والإنجليزية، وسيتم توزيعها بشكل واسع على كل الجهات المعنية بعملية الانتخابات بما في ذلك السلطات الرسمية والمرشحين ووسائل الإعلام والمراقبين المحليين والدوليين. رشيد هلال، صوت فلسطين، رام الله.
وحول موضوع الانتخابات، تواصل أجهزة الإعلام الإسرائيلية تحديدا اهتمامها البالغ بحملة الانتخابات الجارية للمجلس التشريعي ورئاسة السلطة الوطنية. وفي هذا الإطار بثت وسائل الإعلام تقارير مفصلة حول الموضوع والذي يشرف صوت فلسطين على تغطيته. إذاعة الجيش الإسرائيلي جالت سهل بثت صباح اليوم مقاطع من الحملة الانتخابية الصوتية التي يديرها صوت فلسطين بتنسيق مع لجنة الانتخابات المركزية، حيث يحظى كل مرشح من مرشحي المجلس التشريعي بفترة دقيقتين للتعبير عن آرائه وبرنامجه الانتخابي. وصوت فلسطين يؤكد أنه يوفر الفرص المتكافئة لكافة المرشحين لانتخابات المجلس التشريعي القادم. سيداتي وسادتي، لم يكن الإسرائيليون بحاجة لمعرفة اسم رئيس جهاز الشباك المستقيل كارميجيل بون، فلطالما عملت منظمات اليمين الإسرائيلية على فضح اسمه وعنوانه وأرقام هواتفه كنوع من أنواع التشهير. السؤال: لماذا أعلن شيمون بيرس رئيس الوزراء الإسرائيلي اسم رئيس الجهاز الجديد؟ وهل سيوافق الشباكيون على رجل من خارج الجهاز ليكون رئيسهم الجديد؟ هذا ما سنتعرف عليه في التقرير التالي الذي أعده ناصر اللحام ويقرأه هشام أبو سمية.
نكدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تنشر اسم رئيس جهاز الشباك المستقيل كارمي جيلون حتى امتلأت صفحات الجرائد العبرية بصور جيلون الجاهزة لديهم وقصص خاصة عن حياته ومسيرة عمله. فلم يكن الإسرائيليون بحاجة أصلا لمعرفته، ولطالما عملت منظمات اليمين الإسرائيلي منذ باكورة تعيينه على نشر اسمه وعنوان بيته وأرقام هواتفه في مدارس وجامعات إسرائيل كنوع من أنواع التشهير ضده بسبب إعلانه ضرورة محاربة منظمات اليهود المتطرفة، وهو السبب الذي رفعه لفرصة تولي هذا المنصب. أيام عصيبة تمر الآن على كارمي جيلون بعد كشف اسمه علانية. تقول الصحف العبرية وتضيف يدعو تحرنوت أن جيلون لم يوشك على تدفئة كرسي رئاسة الجهاز من تحته حتى اضطر لتقديم استقالته أمام لجنة شيمغار المكلفة بالتحقيق رسميا في مقتل رئيس وزراء إسرائيل الراحل إسحاق رابين. ويعتبر جيلون 45 عاما ابنا لعائلة عملت في سلك القضاء الإسرائيلي وسكنت مدينة القدس، ويتهمه أنصار السلام في إسرائيل أنه أدرك بحكم وظيفته أن التحقيقات الجارية في ظروف مقتل رابين ستجبره على الاستقالة، فما كان منه إلا أن أسرع بتقديم استقالته قبل وصول تلك اللحظة. وحول اغتيال المهندس الشهيد يحيى عياش وجهت أصابع الاتهام نحو كارمي جيلون بأنه نفذ هذه العملية لحسابه الخاص وليصبح رصيدا قويا يوزن فضيحته أمام الإسرائيليين بعد قتل رابين أمام أعين الآلاف من رجال الشرطة والأمن الإسرائيليين. وتقول دعوت أحرنوت أن اغتيال المهندس أعطاه نوعا من التفاخر الذاتي، إلا أنه لم يستطع تنقية الجهاز من الفشل. وكان رئيس الجهاز المستقيل بدأ عمله الأمني عندما انخرط في صفوف وحدة حراسة تابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية أوائل السبعينات، ثم نائبا لرئيس وحدة الحماية في أوروبا، حيث انخرط هناك في صفوف الشباك كرئيس فرع، ثم تدرج في المناصب حتى نجح في كشف المنظمة اليهودية السرية المسؤولة عن التعرض لحياة رؤساء البلديات الفلسطينيين في الضفة الغربية، مما منحه الشهرة والسمعة اللازمتين لمنصب أعلى. ولدى اختيار إسحاق رابين له لرئاسة الجهاز كان ينافسه حينها الأميرال عام إيالون قائد سلاح البحرية الإسرائيلية السابق، إلا أن الرغبة في أن يكون رئيس الجهاز من داخله دفعت برابين لتفضيل جيلون. أما إيالون والذي تم تعيينه اليوم لذات المنصب فهو من القادة العسكريين في إسرائيل والمعروفين بالجدية الفائضة وعدم الدبلوماسية، ولم يشترك في أعمال السياسة من قبل، إلا أن الجميع يأخذ عليه أنه من خارج الجهاز، بحيث أصبح الإسرائيليون يخشون عليه من هذا الجهاز المعقد والمليء بالمؤامرات والمكائد، ويخشى الشبكيون على جهازهم السري من هذا الرجل الغريب عنهم. والغريب في الأمر أن المعلقين الإسرائيليين كتبوا عن رئيس الجهاز المستقيل أنه وصل إلى منصب الرئيس بواسطة تفوقه في مجالين اثنين: الأول مجال الحراسة الشخصية والحماية للزعماء، والثاني مجال اختراق المحتيرك أي المنظمات اليهودية السرية. وفي كلا الجانبين فشل كرمي جيلون فشلا ذريعا، حيث تفشت المحتيرك الإسرائيلية كالداء في المجتمع الإسرائيلي، واغتيل إسحاق رابين بين آلاف من رجال الحماية المخابراتية. وأخيرا، لماذا أعلن بيريس اسم رئيس جهاز الشبكة الجديد ولماذا اختاره من خارج الجهاز؟ الإجابة: أعلن اسم عام إيالون لبث الثقة بين الجمهور الإسرائيلي والجهاز بعد أن اهتزت بشكل خطير، واختاره من خارج الجهاز على أمل أن ينجح هذا الرئيس الجديد في كنس العفن المعتق في الشين بيت.
سادتي، في العاصمة الأردنية عمان اختتم المؤتمر الاستثنائي للاتحاد البرلماني العربي، وقد دان المشاركون خلاله الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة، واستنكروا خلال البيان الصادر عن هذا المؤتمر قرار الكونغرس الأمريكي المتعلق بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة. الزميلة غادة منصور أجرت حوارا مع السيد سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الذي ترأس الوفد الفلسطيني في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي.
السيد سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني، مساء الخير.
مساء النور.
ترأست الوفد الفلسطيني في الجلسة الاستثنائية المنعقدة في العاصمة الأردنية عمان، ما أهم المواضيع التي تم بحثها؟
هناك موضوع واحد هو موضوع القدس، وخاصة قرار الكونغرس بنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس. وهذا الاجتماع كنا طلبناه نحن والشعب البرلمانية الأردنية من أجل هذا الموضوع الخطير. وفعلا جميع الوفود العربية التي حضرت كلها كانت على رأي واحد حول هذا الموضوع. وتعرضنا في خلال هذا اللقاء خطورة هذا القرار وضرورة التمييز بين موقف الإدارة الأمريكية وموقف الكونغرس الأمريكي. الإدارة الأمريكية تلتزم بالثوابت الأمريكية أو ثوابت السياسة الأمريكية منذ سنة 47 حتى الآن، وترفض أن تنقل السفارة إلى القدس لأنها تعتبر أن القدس هي من قضايا المرحلة النهائية، وهي لا يجوز أن يتم التصرف في أي شيء يتعلق بها. ولذلك أن تتمكن مراكز الصهيونية العالمية بالتأثير على أعضاء مجلس النواب الأمريكي وأعضاء مجلس الشيوخ، وأن يفاجئ الإدارة الأمريكية بقرار أو بقانون من هذا النوع. هذه مسألة الحقيقة جرت من خلف السياسات العربية التي لم تنتبه لهذا الموضوع. من هنا هذا اعتبرناه اعتداء من السلطة التشريعية في أمريكا على أمر على الأمم المتحدة وعلى قراراتها الصادرة منذ سنة 47 حتى الآن. هذه اتفقنا في البرلمانات العربية أن مواجهة تصرف الكونغرس الأمريكي لابد من أن يتم عن طريق البرلمانات العربية والبرلمانات الإسلامية والبرلمانات الصديقة. من أجل ذلك طرحنا نحن عليهم خطة المجلس الوطني الفلسطيني حول هذا الموضوع والرسائل التي كنا قد أرسلناها إلى بيل كلينتون وإلى مجلسي الكونغرس الأمريكي. ولاقت هذا التحرك استحسانا واتفق على الأخذ بالورقة الفلسطينية التي قدمت وأن لا نكتفي بمجرد بيانات ترسل أو بيان يصدر، وإنما لابد من آلية عمل ولابد من وفود تقوم بزيارة المراكز الهامة في أو التجمعات البرلمانية في العالم. من أجل ذلك شكلنا لجنة متابعة. لجنة المتابعة هذه من فلسطين والأردن والإمارات والمغرب والأمين العام اجتمعت بالأمس بعد الاجتماع النهائي وبعد صدور البيان الختامي وأخذت عددا من القرارات، أهمها توجيه رسائل إلى الكونغرس الأمريكي وإلى كافة برلمانات العالم لمطالبتها بالوقوف إلى جانبنا وإرسال رسائل شجب لهذا القرار إلى الكونغرس الأمريكي وإلى الإدارة الأمريكية. وأيضا ستجتمع لجنة المتابعة هذه بعد شهر ونصف من أجل أن تحدد وفودا. هذه الوفود تذهب إلى الفاتيكان وإلى الكونغرس في أمريكا الأمريكي وإلى